بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة الميامين. حديثنا في هذا اليوم عن كتاب الوصية، ولعل هذا الكتاب من الكتب القلائل التي لم يتسنى لنا البحث فيه. وقبل أن نبدأ الحديث أكمل ما سبق وأن بيناه في اليوم الماضي حول الأدلة الثلاث التي نعتمد عليها بعد العقل وما فيها من تحديات دلالية وسندية. يعني جانب الكتاب ومحكماته متشابهاته أن نأخذه جملة واحدة، لا نضرب بعض الآيات ببعض، لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض والعياذ بالله. وجانب السنة سواء كانت سنة كلامية أو تقرير أو فعل، هذه السنة هي الأخرى بحاجة إلى دقة كبيرة وإلى أيضا فيها محكمات وتشابهات. والواقع الذي ينبغي أن نطبق الكتاب والسنة على ذلك الواقع، أشرنا واليوم نصرح بأن هذه الأدلة كلها تعتمد على العقل، باعتبار العقل هو الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وأودعه في قلوب كل واحد من الناس، وهو حجة بين الناس وبين الرب سبحانه وتعالى. والكتاب إثارة للعقل وتزكية له، وكذلك السنة وتفصيل وتبيين. لكن هنا نشير إشارة إلى نقطة معينة، وهي أنه الناس في منطق معرفتهم أو في منهج التعرف على الحدائق عندهم يختلفون، فمنهم من يركز على الجزئيات والتفاصيل ويتعمق فيها، ومنهم من ينظر إلى كليات مسائل. يعني عندنا طبيب مختص بالعين بالأذن بالخشم بالباطنية بالكذا، وعندنا طبيب يسموه طبيب عمومي، هذا مهتم بكل الجسم. كذلك في كل الأمور عندنا دورات اهتمام بجانب واحد من المسائل، وبعض الأحيان لا بالجانب الكلي. فأي المنهجين نختار؟ الجواب كلا المنهجين. يعني نحن يجب أن نهتم بالجوانب التخصصية في كل قضية، ولكن في نفس الوقت نعرض هذا الجانب على ما نعرفه من الجوانب العامة. ولعل هذا هو من مصادق المحكم والمتشابه، حيث أن المحكم هو القواعد العامة والمتشابه قواعد الفرعية. لازم هم نأكد على القواعد الفرعية، ندرسها نطالعها نتعمق فيها، ومن ثم نعرضها على المحكمات العامة. وفي هذا المجال لابد أن نقول أنه ربما مسألة واحدة، مسألة من مثلا آداب الوضوء، نفترض أساسا الوضوء مقدمة الصلاة، فهناك آداب للوضوء، مسألة نفترض الفقهاء هم يتعرضون في بعض الأحيان على بعض السنن، هل هناك أدلة قائمة عليها أم لا. إذا درسنا الحديث، سند الحديث، دلالة الحديث، محتوى الحديث، لابد أيضا أن ندرس في ذات الوقت الآيات القرآنية، أنها مثلا هل هي آيات تعارض أو توافق على مجمل الأمور أم لا. سألني أمس واحد حول أنه هل هناك دليل على أن من عمل في شهر في يوم عاشوراء بسبب أو لآخر اشتغل ما كان يقدر أن يعطل، فهذا فلوس العمل ماله ما ذاك اليوم يعطي صدقة. قلت له هذا بخصوصه ما شفنا رواية فيه، لكن لا بأس الصدقات زين، الواحد يدفع صدقة فشيء لطيف، خصوصا في قلب هذا الإنسان في حالة أنه اليوم عاشوراء اشتغلت حزازة صارت بقلبه، فمن أجل رفع هذه الحزازة يكون أنا هذا المال أعطي صدقة حتى أرفع الحزازة. هناك عمومات وحكمات يجب أن ننتبه إليها، لذلك في كل مسألة مسألة في كل الفروع الفقهية والكتب الفقهية الأفضل الإنسان ينظر إليها نظرتين، نظرة خاصة ونظرة بالقياس إلى المحكمات، وهذه النظرة تكون نظرة عامة شاملة، وهذه في الحقيقة المنهج يجعلنا أقرب إلى الحقائق وكذلك يجعلنا أقرب إلى فهم حكمة الأحكام وليس مجرد فهم الأحكام. مسألة الوصية، كتاب الوصية، كتاب الوصية أول سؤال حول معنى الوصية، وصى يصي، وصى يوصي، أوصى يوصي، هذه الكلمة على حال الكلمة عربية شنو معناها؟ أساس معنى الوصية من باب الاشتقاق الكبير اللي في الصرف يقولون قريب من الواصل، وصلى وصيا، هذا نفس الشيء من باب الصلة قريب، بس الفرق بين الوصل أنه وصل شيء بشيء في أيام الحياة، الوصية بها أقل تركيز على التواصل، يكون وصى يعني ينبغي أن يصل هذا لذاك، مثلا شوية اللام تبدل إلى ياء، وهذه الفهم العربي مهم جدا في ما يسمى بالاشتقاق الكبير، الإنسان يشوف الكلمة مع مقارنات هذه الكلمة ولو مو بنفس الحروف، الحروف تختلف، مثلا خير الأعمال أحمزها، أحمزها يا أحزر أزحمها، هل حمز أو زحم، هذا واحد قريب من الثاني، أحمز هو أزحم أيضا لكن أشد من الزحام كأنه، فهناك تقارب في كلمات العرب، هاي نقطة أولى. نقطة ثانية اختلفوا، بالتالي هذا وصى يوصي أو وصى يوصي أو صى يوصي أو وصى يوصى يوصى، شنو هذا أصلا؟ بعض الفقهاء قالوا هذا وصى يوصي، يوصي وصى يوصي أو أوصى ويوصي بهالمفهوم بمعنى متعدي، والوصية مصدر لهذه الكلمة، اسمه مصدر لهذه الكلمة. نعم، هو هذا السؤال. فالسؤال اللي هنا أنه أيهما؟ بعض قال هو من باب الوصل، باعتبار الإنسان يوصل ما بعد حياته بما في حياته، يعني شوية يمدد صلاحيته، هو صلاحيته بس بالدنيا، هو يمدد هذه الصلاحية إلى الآخرة، هذا بهالمفهوم. وبعض قال لا، هذا من باب العهد، وصى يوصي أو أوصى ويوصي بمعنى عهد، والدليل على ذلك أنه يتعدى بإلى، وصى إلى فلان، وصى إلى ابنه بأن يفعل كذلك كالعهد، عهدنا إلى آدم. ما يخالف، بس مسألة أنه هذا معنى العهد، عهد، عهد يعني عهد، كما عهد إلينا عهد، هذا نوع من العهد. أنا هنا عندي فد ملاحظة أحب أن أقول هنا وفي أشباه هذا الأمر. مختلف الكتب الفقهية حينما تفتح أول صفحة من أي كتاب تجد البحث حول اللفظ. اللفظ شنو معناته؟ نحن هنا نقول اللغة ظاهرة متحركة، اللغة ظاهرة مجامدة، بالرغم من أن علماء كتبوا القواميس، ولكن أعتقد أن هذه كتابة القواميس لا تدل على أن اللغة جامدة. يعني واحد مثلا قبل 30 سنة يقول الموبايل يعني شنو؟ يقول ما أعرف. هسه اليوم الطفل هم يعرف موبايل معناه شنو. إذن هناك لفظ جديد استحدث. طيارة سابقا إذا بعد قبل 100 سنة يقول طيارة، يقول هاي طائر سريع، ما يدري بدي شيء مثل عناصر أخرى. الآن كلمة طيارة مسيرة شوي شوي قالوا درون، سموها بدرون، أو باللغات الأخرى سموها بكلمات أخرى. إذن اللغة، لأن اللغة تعبر عن ما في ضمير الإنسان، وهذا الإنسان متغير، الإنسان ليس ثابتا، متغير ضمن الظروف المختلفة، حاجات عنده
وضع الاستعمال.
أحسنت. فإذن إذا كان الأمر كذلك فلا بأس يعني أن يكون أصل معنى الوصية بمعنى وصى يصي، بمعنى وصل، بمعنى الوصل. ولكن حينما تعديناه إلى باب الإفعال أو باب التفعيل، قلنا وصى أو قلنا أوصى، فهنا تبدلت المسألة، هنا صار شيء جديد، وضمن حاجة الإنسان إلى عهد وصايص ما عهد. وليس معنى الوصية أن الوصية هو وصل وصل ما بعد الحياة بما في الحياة، لا، لأنه الفقهاء والعلماء والخطباء يقول أوصيكم عباد الله بتقوى الله، أوصيكم وصيتي إليكم أن تفعلوا كذا وكذا، معنى بعد الموت، لا، حتى في الحياة. الوصية إذا واحد دقق فيها إنما هو ترغيب وتشجيع على عمل شيء، وهذا ينبغي أن يعمل هذا العمل. فإذن لسنا بصدد الوفاة والحياة. نعم، أغلب ما استخدم هنا في كتاب الوصية عند الفقهاء بمعنى ما بعد الوفاة وليس ما قبل الوفاة. باب الوصية في الواقع من الأبواب اللي المجتمعات البشرية دائما ابتلوا به، يعني باب الوصية، كل إنسان قبل ما يموت عنده وصية. كان في زمان السابق يعقوب سلام الله عليه وصى أولاده، قال إن من تعبدون بعدي قال نعبد إلهك ولا أبواب. وصية كانت ولا تزال، وعند كل الشعوب كلهم بطريقة معينة. ولا بس ندرس الوصية شوية بالمقارنة مع بعض الشعوب، يعني شوفوا ملاحظة بس أبين، مو من باب موضوعنا، ملاحظة أنه في الغرب عندهم قانون أنه واحد يطلق زوجته، طبعا عندهم الطلاق بس صعب جدا من الناحية القانونية، نعم من الناحية الشسمة متاركة ما عندهم مشكلة، بس من الناحية القانونية طلاق لواحد زوج ثم يرتال زوجته، روح وتعال اصعد انزل ومحاكم إلى أن يفرض القاضي على الزوج بأن يعطي نصف أمواله لزوجته المطلقة حتى يطلقها. تقول أنا كنت وياه هو اكتسب هالأموال وإحنا مع بعض كنا، أنا ما أحتاج، ما أبغى، أنت كنت قاعدة في البيت، بس هي هذا الحاكم يقول هذا هو لازم تعطي. يعني أكو طلاق 5-6 ملايين 10 ملايين، حتى قد في الطلاق شفت في روسيا صار 500 مليون تقريبا، أقل من 500 مليون دولار الزوج أعطى لزوجته. خب هذا عندهم قانون، زين هذا القانون لكم تتهنون به. لكن من جهة ثانية يعني يحترمون الزوجة بس ما يحترمون الابن، بمعنى أن واحد يقدر يوصي بعد قبل وفاته بكل أمواله لكلبه أجلكم الله أو لقطته، قطة تملك فنادق تملك أماكن، كلب أجلكم الله كذلك. يعني أنت اهتميت بحق الزوجة أنه تنفصل ولازم تأخذ فلوس، بس ما تميت بحق الابن بالرغم منه ينفصل عن أبيه. ابنه بنته زوجته ولكن يمكن أن يوصي بكل أمواله لشخص واحد أو حتى مو للبشر أو مثلا جمعية خيرية وما أشبه. شوفوا هالمفارقة، الإسلام يقول لا، أنت توصي تقدر توصي بثلث أموالك، البقية تحترم أولادك تحترم زوجتك، ما تخليهم يروحون يستجدون باكر بعد ما تمتت أصبحوا مساكين، هذا مو صحيح. فهناك قواعد إذا قارناها، يعني قارنا أحكام الشرعية في باب الوصية وفي كل الأبواب بما عند الناس، نجد أن هذه الأحكام أكثر عدالة وأقرب إلى الحكمة وأفضل للمجتمع، بينما هذه الأحكام خاضعة لأهواء القضاة أو أهواء المقننين غير العارفين بحقائق الأمور. الوصية كما قال الفقهاء نوعان، نوع من الوصية هي وصية مرتبطة بالمال، بس ما مرتبطة بالمال، اللي ما مرتبط بالمال وين يدفنوه، منين يغسله، منين يشيعوه إلى آخره، الإنسان له الحق أن يفرض. وسنأتي ونقول إذا الشخص وصى شخصا آخر بمثل هذه الوصايا كما وصى الصديق للزهراء سلام الله عليه عليا سلام الله عليه بكيفية دفنها، إذا وصى بذلك وقبل الوصي بذلك بحضوره قال ما يخالف، فإذا قبل واجب عليه أن ينكت، يعني فلان مكان دفنه لازم يدفنه، فلان شي يسوه لازم يسوه، هذه إذا قبل. إذا ما قبل هو بحث آخر، هذا يكون من نوع من الترغيب. بالنسبة إلى ما ليس بالنسبة للوصية التي بها من الأموال، هي طبعا أقسام كل التصرفات المالية التي يستطيع الإنسان أن يقوم بها في حياته، يستطيع أن يأمر وصيه بالقيام بها، منها تمليك، بيع، شراء، فك الملك أو ما يسمى بالتحرير، هذا يجوز. يعني فك الملك شلون؟ يقول أموالي سوى مسجد، بيتي سوى مسجد، بيتي سوى حسيني، هذا فك الملك، مو الملك تملك وإنما الفك، يعني تبغى يتحرر يطلع من ملكية الخاصة إلى العموم. مسألة ثانية مثلا تمليك، هذا طول فلان، هذا تمليك، بيعوا هذا البيت للفقراء بأقل من ثمنه، بيت بيع المحابات هذه يقدر. وسائر أو مثلا قال بنتي زوجوها بأقل من المهر مثلا، طبعا هذا ما له حق في مهرها، لكن نفترض نوع من الوصية. الوصايا كلما يستطيع الإنسان أن يمارسه من حقوق مالية في حياته، يستطيع أن يوصي بها للآخرين، ولا حاجة إلى التفصيل الذي نجده عند بعض الفقهاء. هذا كتاب العروة الوثقى، نقرأ فقرات من في هذا المجال ونشوف المسائل. فصاحب العروة يقول: وهي إما مصدر وصى يصي بمعنى الوصل، حيث أن الموصي يصل تصرفه بعد الموت بتصرفه حال الحياة، وإما اسم مصدر بمعنى العهد من وصى يوصي توصية أو أوصى يوصي إيصاء، وهذا معنى العهد. بعض الفقهاء في التعليقات يقربون الثاني على الأول، يقول هذا وصية من الوصى، مو مثل وصى يعني ثلاثي مزيد مو ثلاثي مجرد. وهي إما تمليكية أو عهدية. تملكية فيها جوانب مالية، عهدية ليس فيها جوانب مالية، جوانب عملية. كل أسبوع تعالوا على قبر يقروا الفاتحة مثلا، هذا ما له علاقة بالمال. ليلة الجمعة يقروا لي سورة ياسين، ما له علاقة بالمال. وبعبارة أخرى، إما تمليك عين كمن قال أعطوا بيتي لفلان، أو منفعة خمس سنوات أعطوا بيتي لزوار الإمام الحسين يستفيدون منه، بمعنى هذا استفادة من المنفعة، هذا مثل إيجارة بلا إيجار. أو تسليط على حق الرهن مثلا، فلان هو الذي يمارس حق الرهن مالي. أو فك ملكين كما يقول بيتي حولوه إلى حسينية إلى مسجد. أو عهد متعلق بغيره، يقول أنا فلان واحد أطلب منه شيء بعد وفاتي بر وذمته وأنا بعد ما أريد من عنده شيء. أو عهد متعلق بنفسه، يعني عند النذر على نفسه، يقول بعد وفاتي هذا النذر طبقوه، أوفوا بهذا النذر. كالوصية بما يتعلق بتجهيزه، وصية بما يتعلق بتجهيزه ليس ماليا، ليست مالية، إنما هذه الوصية وصية بعمل معين بطريقة معينة ما فيها مال، وتنقسم انقسام الأحكام الخمسة. طبيعي كل عمل، كل فعل، كل عقد إما واجب وإما حرام وإما مباح وإما مكروه وإما مستحب، هذه مو قضية مهمة باعتبار أنه بسبب المتعلقات لهذه الوصية. إذا واحد وصي قال ورأي روح أكتل فلان واحد، هذا حرام، الوصية حرام والعمل حرام أيضا. وصلى الله محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.